السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزال الكلام في أحكام زكاة النقدين، وكان مما وصلنا إليه في الجلسة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج عنه بالقيمة، فكان قبلها ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما. فمعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج عنه بالقيمة، هذه المسألة متفرعة على قول المؤلف رحمه الله تعالى وتضم أحدهما يعني الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل نصاب. إذن هذه مسألة متفرعة. فعلى قول المؤلف وهو المذهب أن يكون بالضم، أي من قال بالضم هل يخرج الزكاة بالأجزاء، وهو قول مالك وهو المذهب، أو بالقيمة وهو قول أبي حنيفة والرواية الأخرى لأحمد، أو بالقيمة كما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة لما نقول بالضم، ضم الذهب إلى الفضة، هل يخرج عنهما بالأجزاء؟ يعني ننظر إلى الأجزاء حتى يكمل النصاب، أو بقيمتهما ولو لم يكمل النصاب. إذن هذه المسألة خلافية. المؤلف يقول بالقيمة، المؤلف رحمه الله يقول بالقيمة، وهذه المسألة خالف فيها المؤلف المذهب، ولهذا الشارح رحمه الله تعالى يعني بن قايد النجدي في كتابه هداية الراغب في شرح عمدة الطالب لف المسألة لواها، ولذا الشارح لهذا المتن وهو بن قايد النجدي في كتابه هداية الراغب صرف كلمة المؤلف من القيمة إلى الأجزاء أو الأجزاء ليوافق المذهب بذلك، وإلا المؤلف يقول بالقيمة خالف فيها المذهب. طيب، واستمرت الخلاف. يقول فإذا كان الإنسان عنده ثلث نصاب من الذهب، ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، إذن هذا ثمرة الخلاف. يعني عند الإنسان ثلث نصاب ذهب ونصف نصاب من الفضة، لكن لما نظرنا قيمة ثلث النصاب من الذهب وجدناها تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء، وش نقول؟ وش ظنكم؟ هل يضم ولا ما يضم؟ يقول إنه من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم. لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدسا فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون الآن 200 درهم، فيزكيها على قول المؤلف. قال الشيخ محمد رحمه الله والصواب من هذين القولين إنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويستثني من هذا أموال الصيارفة، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة لا ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة. قال المؤلف رحمه الله: وقيمة العروض إليهما. عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين كالثياب والسيارات والأجهزة والعقارات ونحوها، كما سيأتي إن شاء الله في زكاة عروض التجارة. وقوله إليهما أي إلى الذهب والفضة. كمن له 10 مثاقيل من الذهب، لأن زكاتها كما سبق 20 مثقالا، ومتاع قيمته 10 أخرى، يعني عنده أجهزة قيمتها من الذهب 10 مثاقيل، و 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، فهنا تجب فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة. طيب، قال: أو كان له 10 مثاقيل من الذهب و50 درهما ومتاع، يعني ثياب أو أجهزة قيمته 50 درهما، فإن الزكاة تجب عليه. إذن اجتمع عند هذا الرجل جزء من نصاب الذهب وجزء من نصاب الفضة وجزء من نصاب العروض، فلما جمعها وجدها يعني تساوي قيمتها نصاب الفضة، يعني بلغت 100 درهم، فيقال له هنا تجب عليك الزكاة. أو كان له 5 مثاقيل و100 درهم ومتاع قيمته 5 مثاقيل، فإن الزكاة تجب عليه. إذن يضم هذا إلى هذا إلى هذا وينظر، فإذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه. لكن بأي قيمة تعتبر عروض التجارة؟ هل يقوم بالذهب أو الفضة؟ يعني إنسان الآن عنده جزء من الذهب، يعني أقل، يعني جزء يساوي أقل من نصاب الذهب، وكذلك عنده جزء من الفضة لكنها لا تصل إلى النصاب، لكنه عنده عروض تجارة، إذا نظرنا إلى هذه العروض فإنها تكمل النصاب. نقيم هذه العروض الآن، نقيمها بأي شيء؟ هل نقيمها بالذهب أو الفضة؟ إذن يتضح بالمثال. قال مثاله: إذا كان لشخص 1/3 نصاب من الفضة و1/3 نصاب من الذهب وعروض تجارة، إن اعتبره بالفضة بلغ 1/3 نصاب، وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ 1/3 نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب أو يعتبر قيمته بالفضة؟ يعني لما نظرنا قال والله 1/3 عروض التجارة، إذا قيمناه بالفضة الآن عندنا 3 ثلث نصاب من الذهب، 1/3 نصاب من الفضة، 1/3 نصاب من الفضة، لكن إن حسبنا من العروض التجارة، لكن إن حسبنا قيمة العروض من الذهب ما بلغت هذا 1/3، وإن حسبناه بالفضة بلغت ماذا؟ قيمة هذا 1/3 من الفضة. قال أهل العلم إنه في هذه الحال يقوم بالفضة حتى تجب عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا إن في الزكاة أنها ينظر فيها الأحظ للفقراء، فالأحظ للفقراء أنها تقوم بالفضة، لأنها لو قومت بالذهب ما وجبت على هذا الرجل الزكاة. الزكاة عند العلماء والفقهاء أمر، هل هي حق لله أو هي حق للفقراء؟ الصحيح لا شك إنها، وهذا يترتب عليه خلاف كثير، أنها حق لله وحق للفقراء، يجتمع فيه الحقان. إذن يقول الفقهاء نقوم بالأحظ للفقراء، وتأتي الآن بعد قليل إن شاء الله زكاة نقود الأوراق، زكاة الأوراق تأتي بعد قليل وكيف تقويمها. الشيخ محمد رحمه الله صحح أن ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة يعني صحيح، ويكون بالأحظ للفقراء، ما كان فيها حظ للفقراء فإنه يقوم سواء كان الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا الآن يضم هذا الذهب إلى الفضة إلى العروض، كيف يخرج زكاته؟ يعني هل يخرج زكاته جميعا يعني بقيمته، أو نخرج من كل جنس زكاته؟ على المذهب يرون أن زكاة تخرج من كل جنس منه، يعني من الذهب ومن الفضة، وتقوم بعد ذلك العروض التجارة وتخرج يعني تخرج قيمة ويخرج ربع العشر. كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع. والشيخ محمد رحمه الله قال والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة، يعني سواء كان من الذهب أو الفضة يعني بالقيمة، ننظر سواء أخرجناه ذهبا أو فضة أو قيمة. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لذكر من فضة خاتم. يفيد المؤلف كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التختم مباح على المذهب، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، وهذا التختم على أي حال كان، على أي حال من الأحوال كان، سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو عادة، وحتى لزينة، حتى لزينة. لماذا؟ لأن الحديث عام لإطلاق المباح، وأهل الأصول يعرفون المباح بقولهم ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، إلا إذا كان هذا المباح وسيلة إلى مأمور به فيكون مأمور به، وما كان وسيلة لمنهي عنه فيكون هذا المباح منهي عنه. ودليل إباحة اتخاذ الخاتم من فضة إنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق الفضة، رواه البخاري ومسلم. والحنابلة في مصنفاتهم أطلقوا الإباحة بقولهم إنه يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، ونصوا أن يجعل الخاتم بخنصر اليسار أفضل، بخنصر اليسار أفضل، ويستدلون بحديث أنس رضي الله عنه إنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، رواه مسلم. وهذا مذهب مالك والشافعي، ورجح الطائفة التختم باليمين، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. ومما ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى هذا الخاتم الذي من ذهب ونهى عن التختم بالذهب، متفق عليه. لكن الشاهد منه إنه جعله صلى الله عليه وسلم في يمينه. وكذلك روى أنس وعبد الله بن جعفر وابن عباس رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وروى حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند وغيرهم. وكذلك ما روي عن من عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وصحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال الترمذي قال محمد يعني الإمام البخاري وهذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خصوصية التختم باليمين يعني من حديث عبد الله ابن جعفر. وردت أحاديث أخرى تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، رواه داود في سننه والترمذي. وقال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أما التختم في السبابة والوسطى فإنه مكروه، تختم بالسبابة والوسطى فإنه مكروه، نص عليه أحمد رحمه الله، فذكر إنه يعني يكره التختم رحمه الله الإمام أحمد بالسبابة والوسطى. قال الإمام أحمد أليس قد روي إنه كره أن يصير في السباحة يعني يقصد السبابة وفي الوسطى فيما أحسب، يقوله الإمام أحمد. وهذا ورد فيه حديث، روي فيه حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه أو هذه، وأومأ إلى السبابة يعني السباحة والوسطى، رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وبكل حال ابن رجب له رسالة قيمة في أحكام الخواتيم أو الخواتم، وفصل في هذه المسألة تفصيلات دقيقة وفرع تفريعات فقهية ربما إنها لا توجد عند غيره. قال ابن رجب وبكل حال فالأفضل جعله في الخنصر، وظاهر كلام الأصحاب يعني الحنابلة جواز لبسه في الإبهام أو البنصر، يعني يقول ظاهر كلام فقهاء الحنابلة أنه يجوز لبسه يعني الخاتم في الإبهام والبنصر. لماذا؟ لأن الكراهة وردت بالسباحة والوسطى وغيره، وغير هذه الأصبعين لم يرد فيها الكراهة، وهذا مع الانفراد. فإن لبس خاتما في خنصره وآخر في بنصره أو خاتمين في الخنصرين فقد ذكر بعض الأصحاب عن القاضي إن من اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم يسقط عنه الزكاة فيما صرح عن من يعتاد إلا أن يتخذه لولده أو عبده. وهذا قد يدل، يقوله ابن رجب رحمه الله، على منع لبس أكثر من خاتم واحد. لماذا؟ لأنه مخالف للعادة ومخالف للسنة، فإيجاب الزكاة فيه إنما كان لاتخاذه ما لا يستباح لبسه. ف فهو كاتخاذه حلي النساء ليلبسه أو خاتم الذهب. وقد يقال في هذا لم يقل ما زاد على الواحد بل على العادة، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد. الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ عبد الله يعني جبرين يقول يعني سئل رحمه الله عن هذه يعني ورد السؤال، قال سئل الشيخ عبد الله جبرين رحمه الله عن حكم لبس الخواتم للرجل، فأجاب رحمه الله يقول يجوز للرجل لبس خاتم الفضة، والأفضل أن يكون في اليد اليسرى في الخنصر أو البنصر، ويجوز أن يجعل في اليمين، ولبسه عادة أو للحاجة كما لو كتب فيه اسم فيه اسمه أو شيئا يختص به ليعرف بذلك ختمه كما يفعل القضاة وغيرهم، ولا يقصد بلبسه الزينة. وهذا المذهب لا، يقولون لا بأس أن يلبس لقصد الزينة، ولا يقصد بلبسه الزينة والتحلي الخاص بالنساء، يعني لا يتشبه عاد بالخواتم التي يتختم بها النساء لأن هذا فيه تشبه، بل يقصد الحاجة أو الاختصاص بنقش معين، ولا يسن التعدد بل يقتصر على خاتم واحد في أحد أصابع اليدين كما ذكرنا، فإنما التعدد يقصد به الزينة كعادة النساء. وقد ورد تحديد مقداره أنه مثقال فقط لا يزيد عليه، لكن الأصل أنه يتبع المعتاد، والله أعلم. يقول بعد ذلك وجدت في كتاب الصلة لابن بشكوال إن النسائي رحمه الله المحدث صاحب السنن كان يتختم في يمينه خاتم وفي شماله خاتم، معناه هذا أنه يتعدد. عاد يقول الشيخ رحمه الله أقول ولعله أراد بفعله هذا الرد على من جعل التختم باليمين شعارا للرافضة والتختم باليسار شعارا لأهل السنة، وليبين الأمر في ذلك على الإباحة. إذن حقيقة أن تعدد الخواتيم يعني لا يشرع، لكن بعض المعاصرين في هذا قالوا يعني يشرع إذا كان أهل البلد يعني تعارفوا على ذلك وتختموا بعدة خواتيم، فيقولون إنه لا بأس به ولا حرج، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يصل به إلى حد الإسراف والخيالاء، والشرط الثاني ألا يكون فيه تشبه بالنساء، فإذا كان فيه إسراف وخيالاء أو تشبه بالنساء فيمنع. أما إذا كان عرف أهل البلد على خلاف ذلك لم يجوز مخالفتهم. هذا يعني حول تعدد الخواتيم للرجل الواحد. طيب، عندنا خاتم الحديد والصفر والنحاس والرصاص، فعلى المذهب أنه يكره تختمهما، يعني الرجل المرأة بالحديد وهو الصحيح عندهم، وهو ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال أكره، يقوله رحمه الله أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. فقد روى أبو داود في سننه مرفوعا أن خاتم الحديد إنه حلية أهل النار، ولكن في صحة هذا الحديث نظر. ورواية أخرى عن الإمام أحمد إنه على التحريم خاتم الحديد وما مثله من خاتم الصفر والنحاس وغيرهما. قال ابن رجب في أحكام الخواتيم: والصحيح عدم التحريم. لماذا؟ فإن الحديث التي نصت على تحريم التختم بالحديد يقول إنها لا تخلو من مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس خاتما التمس ولو قال التمس ولو خاتما من حديد. إذن يدل على الإباحة. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد وغيره إلا الذهب وعدم كراهة ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها. نعم لا حد المرأة لا بس الكلام للرجل الله يحفظك. المرأة عند أصلها لأنها تتزين في أي إصبع إن شاء أو في أصابعها، يعني الأمر مطلق للمرأة. نعم كيف؟ نعم لا، هل الفرش يضعونه الآن في يمينهم، يضعونه في يمينهم عموما. إذا اتخذ أهل ضلال أمر من الأمور ينبغي غير يعني المسلمين وأهل السنة أن يخالفوهم في ذلك. واضح؟ اي نعم اي نعم نعم أهل البدعة والضلال لا شك. أن عندك التسبيح الآن بالمسبحة، تسبيح بالمسبحة الأصل فيه الجواز، لكن لما اتخذه أهل البدع شعارا من شعاراتهم، لهذا الحين في غير بلادنا بحمد الله في مساجدهم يقول من كثير من مساجدهم لما تدخل تجد المسابح أمام المصلين. فلما اتخذه أهل البدع في شعارا من شعاراتهم منعوه أهل السنة أن يسبح بالمسبحة. قد ألف الشيخ بكر بن زيد رسالة في هذا ونص على هذه المسألة. إذن إذا اتخذ أهل الطوائف من أهل البدع والضلالة شيئا وجعلوه شعارا ما نقتدي به. نعم. قال المؤلف: قبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها. القبيعة وهي ما يجعل على طرف القبضة، يعني إذا جاء الرجل يمسك السيف فهذه القبيعة. هذه يقول المؤلف: وقبيعة سيف، هذا مباح يجعلها من الفضة. ودليل ذلك ما قاله أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حسن بشواهده. والمنطقة وهو ما يشد به الوسط، يعني تكون هناك مناطق تشد بها الوسط إما عاد وقت الجهاد أو وقت العمل والشغل إلى غير ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم اتخذوا هذه المناطق من يعني محلات بالفضة. وقول المؤلف رحمه الله: ونحوها، مثل الجوشن. الجوشن هو الدرع الذي يغطى به الصدر يعني وقت الحرب والحروب. والخودة وهي البيضة، وهي البيضة التي يلبسها المحارب من المعدن، تكون في رأسه حماية له من السهام أو السيوف وغير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ذهب، انتهى من الفضة الآن الذي يباح للرجل، قال: ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. الدليل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، لكن هذا يعني الأثر فيه من صححه وفيه من ضعفه. وسهل بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، أخرجه ابن أبي شيبة. والعلة في هذا أنها تكون فيها كما يقول الفقهاء من ذهب، يقولون إنها هذه السيوف من آلات الجهاد، فإذا كان مثل بها مثل هذه الذهب فإنها تغيظ الأعداء، تغيظ الأعداء عند رؤيتهم لها. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي يباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف لو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه، فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب. والدليل عليه أن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه أثناء المعركة فاتخذ أنفا من فضة، يعني لبس مكان هذا القطع لأن المنظر متشوه، فاتخذ مكان هذا القطع أنفا من فضة، فانتن يعني هذا الأنف من فضة وأصبح له رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. وقول المؤلف ما دعت إليه الضرورة يعني يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى عين الذهب، يعني لا إلى وضع الأنف، لا يعني مضطر فعلا إلى وضع الذهب. وبناء على ذلك في وقتنا الحاضر إذا أراد أن يقوم شخص يعني أزيل أنفه لأمر من الأمور، حوادث أو إلى غير ذلك، فهل يتخذ أنفا من ذهب حتى يزيل هذا التشوه، أو ممكن أن تجرى العمليات التجميلية وتقوم مقام هذا الأنف من الذهب، يعني يؤخذ أجزاء من الجسم أو شيء من هذا ويركب مكان هذا القطع؟ الصحيح أنه ما دام أنهم يستطيع أن يضع بدلا من في هذا المكان حتى يزيل هذا التشوه من في عمليات تجميلية يؤخذ من أجزاء جسمه، فهذا هو الأولى، ولا يجوز له أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا يتخذ إلا عند عدم الاستطاعة لذلك. والآن كما لا يخفى يعني تطور هذا الطب الآن باستطاعتهم الآن، سواء كان عاد فيما يحتاجه إلى أنف أو غيره، فباستطاعتهم الآن أنهم يجرون العمليات التجميلية ويضعون بدلا منها ما فقد، وحتى يزيلون التشوه من الجسم. هذا من يعني الأمر حول هذه المسألة. والشيخ محمد رحمه الله يرى أنه لا بد أن يتخذ مثل هذه العمليات ولا يصار إلى الذهب إلا إذا لم يستطع أن يجري مثل هذه العمليات، وبناه على القاعدة الفقهية التي تقول: والضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها. ومثله هو الآن يعني ربما السن أو الإذن أو إلى غير ذلك، كل هذه لا يتخذ فيها الذهب إلا بعدما لا يستطاع إلى أن يكون هناك أمر آخر يتوصل إليه الأطباء في هذا العصر. ونحن الآن نعرف أن كان في السابق أدرك الناس يضعون أسنانا من ذهب، الآن لا، تغير الوضع الطب وبدأ يضعون الآن الأطباء أسنانا شبيهة لأسنان بني آدم، ربما أنها تكون أحيانا أفضل من أسنان بني آدم. وكذلك أي جزء من أجزاء الجسم فإنه في هذه الحال يجرى له عمليات تناسب المكان الذي هو فيه، وحتى تزيل ما لحق الجسم من تشوه. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنساء منهما، يعني من الذهب والفضة، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. انتقل عاد إلى يعني عادة النساء ولبسهن الذهب. قال: طيب وش عادة النساء بلبس الذهب؟ يعني يقولون سواء كان عند الفقهاء أو العوام أو غيرهم، الذي كثر أو عادة النساء مثل لبس الطوق، وهو الحلي الذي يجعل حول العنق، وكذلك الخلقال الذي تلبسه المرأة في ساقها، والسوار هو الذي يعلق السوار اللي يعلق في اليد، والقرط وهما يعلق في شحمة الإذن، وغير ذلك مما تلبسه النساء كعادة كعادة لهن. والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. سواء عاد للمرأة قل الذهب أو كثر، سواء كان محلقا أو غير محلق، وهذا قول جمهور العلماء. لكن بعض العلماء رحمه الله تعالى خصوصا من المتأخرين أشهر مسألة وقال إنه يحرم الذهب المحلق على النساء، واستدل ببعض الأدلة، وأبرز ما استدلوا به هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فيحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يشور حبيبه سوارا من نار فليشوره سوارا من ذهب. رواه أحمد وأبو داود، وصحح إسناده المنذري، وكذلك صحح إسناده الألباني رحمه الله الجميع. لكن الحديث نوقش بأنه شامل للرجال والنساء. لا 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 بارد بارد يا شيخ، بارد الله يجزاك خير. لكن نوقش الحديث بأنه شامل للرجال والنساء. وخص منه النساء يعني من هذا الحديث للأدلة التي مرت بجواز تحلي النساء بالذهب إلى غير ذلك من الأدلة. قال الشيخ محمد رحمه الله: وهذا قول ضعيف، يعني تحريم ماذا؟ الذهب المحلق على النساء. والصواب إنه جائز، ويكواد يكون إجماعا بين العلماء. بجواز لبس المرأة الذهب المحلق. وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، ثم قال: وما استدل به من قال بالتحريم إما الحديث ضعيف أو الحديث شاذ أو منسوخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ظاهره، يعني ظاهر كلام المؤلف، ما لم تجري العادة بلبسه فإنه يحرم على المرأة لبسه. طيب كيف ذلك؟ قالوا يعني أنه ما يجوز للمرأة لبس الذهب إلا ما كانت العادة ماذا؟ بلبسه. قالوا: عندنا النعال الآن المذهبة، هل عادة النساء لبس هذه النعال؟ وش تقول يا شيخ شريف؟ هل عادة النساء تلبس النعال المذهبة؟ ليست. إذن على القول المؤلف فإنه لا يباح لهن مثل ماذا؟ لباس النعال المذهبة لانتفاء التجمل، فلو اتخذته فهو أمر محرم عليها، وفيه الزكاة، وفيه الزكاة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة إلى الآن منذ القدم والخلاف فيها قائم، والعلم عند الله لا قيام الساعة، وهي قول المؤلف: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، يعني يعد للاستعمال أو للإعارة. فهذه المسألة أخذت حيز كبير بين العلماء في السابق وفي اللاحق. إذن المذهب يرون أنه لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وهذا قول جمهور الفقهاء، يعني كما هو قول الحنابلة المذهب عندهم كذلك هو قول جمهور الفقهاء منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ثابت عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وأنس، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، واختها أسماء، وأسماء بنت عميس رضي الله عنهم ورضي الله عنهن. ولم يثبت لهم مخالف إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول آخر له، لكن قال الحافظ بن حجر: إسناده ضعيف جدا، يعني المروي عن عبد الله بن مسعود إن فيه الزكاة إنه يقول ضعيف، يقوله ابن حجر. واختار هذا القول من الفقهاء والعلماء ابن خزيمة، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد وآخرون، وهو قول الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله البشام، وجمع من المشايخ يقولون إنها لا يجب فيه الزكاة، حتى أن الشيخ عبد الله بن بشام ألف فيه رسالة وفي هذا ورد على من قال بوجوب الزكاة زكاة الحلي. وكما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه الممتع، قال: كان علماء أهل نجد والحجاز لا يرون الزكاة، زكاة الحلي المعد للاستعمال، حتى جاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الذي أظهر الخلاف، ثم تتالى بعض الفقهاء والعلماء أخذوا برأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ومما يعني يذكر في هذا أن أحد أساتذة كلية الشريعة في القديم وهو يقرر في الروض المربع، والروض المربع مقرر كما هو المذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، فالشيخ يعني المدرس في الكلية قد يعني رأى أن يعني أن زكاة المعد للاستعمال أنه تجب فيه الزكاة، فقام أحد الطلاب وتناقش هو وإياه، فالأخير قال الشيخ هذا رأي الشيخ ابن باز، بسكت الطالب. قال بعد وأنا أقول لك هذا رأي أحمد بن حنبل، كان الدعوة آراء ماذا رجال، على شك هذا ما علم الإمام أحمد رحمه الله علم قليل من يصل إليه رحمهم الله جميعا. فالمقصود أن يعني أن أشهر الخلاف في الوقت الحاضر هو سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. أنا مشكين، أنا خل نكمل مير المسألة الحين، ما بعد تونا أقول لك مسألة طويلة. واستدلوا يعني الآن الحنابلة والجمهور بحديث جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، أخرجه البيهقي والديلمي وابن الجوزي. وهذا الحديث تتبع طرقه الشيخ إبراهيم الصويحي رحمه الله تعالى، وقد ألف رسالة بهذه الخصوص. تتبع طرق هذا الحديث وقال إما أن يكون الحديث صحيحا لغيره، إما إن لم يكن الحديث صحيحا لغيره فأقل أحواله أن يكون ماذا يبلغ درجة الحسن لغيره. وهذا ما قاله الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه منحة العلام، حيث قال وهذا الإسناد يعني حديث جابر بن عبد الله، وهذا الإسناد لا بأس به يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لا شك أن أكثر أهل الحديث ضعفوا حديث جابر بن عبد الله. ومن أدلتهم يعني أدلة الجمهور أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب زكاته، والأصل براءة الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلك. الحقيقة أنه صحح من أوجب الزكاة، صحح حديث بعض الأحاديث كما سيأتي الآن. ومن أدلتهم قالوا أن الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أعد للقنية والانتفاع، كمركوب الإنسان يعني سياراته الآن الخاصة ما فيها زكاة، وأثاث بيته ونحو ذلك مما هو معد للاستعمال والقنية لا للتجارة والنماء. القول الثاني إن الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم وجماعة من المتأخرين منهم الصنعاني والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله على الجميع. وأبرز أدلتهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيشرك أن يشورك الله بهما يوم القيامة شوارين من نار فألقتهما، رواه الثلاثة. قال ابن حجر في بلوغ المرام يعني شاق السند وإسناده قوي، يعني يقصد هذا الحديث. وقد صحح الحديث كذلك غير ابن حجر يعني من أهل العلم الحسن بن القطان وابن الملقن والصنعاني وأحمد شاكر، وحسن إسناده النووي والألباني. قال ابن حجر كذلك في بلوغ المرام، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن أمي كذلك ساق ابن حجر في بلوغ المرام كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، إنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. ويستدلون بكذلك بالعمومات من الأدلة، مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. أقول يا أخوان سبب الخلاف في هذا هو حديث المرأة، حديث المرأة التي دخلت أو أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. يعني هذا الحديث هو مدار سبب الخلاف في المسألة. من صحح الحديث كما ذكرت لكم وفي هذا، ومن صححه الشيخ بن باز والألباني يعني من المتأخرين، قال إن هذا يعني الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة. ومن ضعف الحديث وهم الجمهور لا يرون وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولهذا يقول الجمهور إنه لم يثبت حديث صحيح يوجب ماذا؟ الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال. ويقولون إن هذا يعني الأصل في المسلم البراءة، براءة الذمة حتى يثبت دليل ماذا يوجب عليه هذا الأمر، ولا هناك دليل ماذا يدل على وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال. هذا الحديث مثل ما قلت لكم وجد من صححه ووجد من ضعفه وضعف أدلة الموجبين، والذين كذلك الذين ضعفوا أدلة يعني الأدلة أدلة الموجبين كذلك هم أئمة، يعني الشافعي والترمذي. الترمذي لما ساق الحديث قال ولا يصح في هذا الباب شيء، وابن العربي وابن حزم. ابن حزم يرى وجوب زكاة الحلي لكنه يقول الأحاديث ما تثبت مضعفة. طيب ابن حزم لماذا توجب؟ قال أوجب بعمومات الأدلة، والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذهب وفضة إلى آخره، مثل ما ذكر قبل قليل، وابن الجوزي وآخرين. فهؤلاء يضعفون الحديث. إذن ابن حزم يقول إني أوجب زكاة الحلي بعمومات الأدلة ولا أوجبها ماذا بالأحاديث الخاصة في هذا الباب، لأنها حديث ضعيفة لا يحتج بها. نعم. 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 والله قلت لك أنه ودنا نخلص المسألة ثم نأتي إلى ما تذكره بارك الله فيك. تعدل لنا بارك الله فيك. يعني خلنا بس ما بقي إلا قليل ثم نأتي إلى ما ذكرته. الجمهور نظروا في حديث الموجبين قالوا كذلك، ما هي بالمسألة الآن مسألة نضعف أحاديثكم من جهة السند، كذلك نضعفها ماذا من جهة المتن. قال كيف تضعفونها من جهة المتن؟ قال إنما ذكر من المسكتين وهما الشواران والفتخات والأوضاح لا يبلغ النصاب، لا يبلغ النصاب ولا يقاربه. فإذا كان نصاب الذهب 80 أو 85 جرام فلا يبلغ، تبلغ هذين المسكتان ولا الفتخات ولا الأوضاح 80 أو 85 جرام. ولهذا روى أبو داود عن سفيان الثوري في حديثه أنه سئل، يعني سفيان الثوري، كيف تزكي المرأة الخاتم وهو لم يبلغ النصاب؟ فقال تضمه إلى غيره، تضمه إلى غيره. إن هذه الحديث يقولون كذلك، إن هذه الحديث فيها إجمال فلم يبين فيها مقدار الزكاة المأمور بأدائها، ولم يذكر فيها اشتراط النصاب ولا حولان الحول، بل ظاهر حديث عائشة إن اتخاذها للفتخات كان قريبا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحل عليه الحول. وحديث عمرو بن شعيب حديث المسكتين فيه غرابة، فيه غرابة ونكارة. الغرابة والنكارة قال فألقتهما، وهذا مال، يعني ما المال ما يلقى، لابد أن يستفاد منه، ولا يصح أن المال المزكى الآن أن يدفع بكامله، يعني المسكتين الآن دفعتها كاملة، وهذا المزكى يقول لا يصح أن يدفع فيه ماذا؟ إيش؟ الزكاة كاملة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه نهاه، يعني إلى اليمن، عن أخذ كرائم الأموال. تذن ولا تصبر لنا 5 دقائق؟ دخل الوقت، تفضل. بسم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله أو إعارة، يعني الحنابلة يرون أن هذا الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة، يعني إذا كانت هذه المرأة تعيره بين حين وآخر فإنه لا زكاة فيه. وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال الإمام أحمد 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عاريته. وكان شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى يشيرون إلى هذا، يعني قضية الإعارة، يعني إذا ما أخرجت المرأة الزكاة يعني الحلي المعد للاستعمال فإنه لا بد أو يشرع لها أن تقوم ماذا بعاريته، فإنه في هذه الحال يأخذ حكم ماذا إخراج الزكاة. وهذا هو يعني ربما يكون يعني القول الأصوب في مثل هذه المسألة. الحقيقة أن بعض العلماء مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى، فما عد ما وقفت إلا على ما قرأته عنه إلا في كتابه الدرر المبتكرات في شرح أخسر المختصرات، ساق قول أو القولين في هذه المسألة، ثم في الأخير وصل في هذا أنه علق الترجيح، يعني لم يرى وجوب الزكاة، أو إنه لم يرى وجوب الزكاة، أو إنه يرى وجوب الزكاة. ومما أذكره قديما وإن كان الأمر يحتاج إلى إعادة، أن الشنقيطي رحمه الله تعالى قال إنه يخرج زكاة الحلي من باب الاحتياط، يعني ليس من باب الوجوب لأنه لما ساق أدلة القولين الفريقين قال والأحوط أنه يخرج زكاة الحلي. هذه المسألة مثل ما قلت لكم أشغلت حيزا كبيرا وألفت فيها المؤلفات المفردة، منها ما أفرده الشيخ إبراهيم الصبيحي والشيخ عبد الله الطيار والشيخ فضيح البهلال والشيخ عبد الله البشام والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، يعني وفيها مؤلفات وأبحاث كتبت، والعلم عند الله. سوف تستمر هذه المسألة مثل ما قلت لكم إلى قيام الساعة. فبرنامج مثلا نور على الدرب بعض المشايخ يفتي بالوجوب وبعضهم لا يفتي بالوجوب وهكذا، والأمر فيه بإذن الله سعة، فمن رأى الوجوب فيخرج ومن لا يرى الوجوب واقتدى بغيره، يعني ومن لا يرى الوجوب فإنه لا يخرج. وأما المقلد الذي يقول أنا والله ما أدرك الأدلة ولا أعلم، تقولون لي أخرج أخرجت، تقولون لا تخرج ما أخرج، نقول على حسب ما ترتضيه من قول العالم الذي تستفتيه، فإن أفتاك بالوجوب فأخرج، أفتاك بعدم الوجوب لا تخرج. وإن كان حقيقة أن إخراج الزكاة في هذا هو الأحوط والأبراء للذمة، هذا ما يكون في المسألة. ومن لم يخرج فإن شاء الله لا تثريب ماذا عليه، لأنها فيه من الأدلة ما يصرف الوجوب يعني التام في هذه المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أي نعم. نعم. أي. نعم. نعم. آمين. نعم. وإذا ما رأينا إلى العدم من الواحد بعض الاستخدامات المعاصرة توسع الناس، إذا ما نظرنا في عين أسباب التعليم نعم وعدم كسب قلب الضعيف والفقراء، تجد الاستخدام الآن التوسع
والله
يا شيخ هذه المسألة هي مبنية على خلاف، هل الأصل في الفضة الإباحة أو المنع؟ واضح؟ السلام. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام، ربما أن في الجلسة القادمة ما بعد انتهينا من مسائل فيه الحقات، حتى المجيزين الذين لا يرون زكاة الحلي لهم تقييدات، يعني أنهم أحيانا أن هذا الزكاة زكاة الحلي للمرأة في تقييدات أحيانا توجب الزكاة على المرأة. فالمسألة ما بعد انتهينا منها، لكن يعطيك الآن المجمل لأن قرب وقت الإقامة ودي أتوضأ. هل الأصل في الفضة الآن الإباحة أو المنع؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ محمد كأنه يرى هذا، الشيخ محمد يرى بعد أبعد من شيء من هذا بعد، أن الفضة على الإباحة إلا ما ورد المنع فيه. يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الفضة تستطيع تكمل الحديث فالعبوا بها لعبا، كذا نص الرسول واضح. فقالوا أن الأصل أن الفضة على الإباحة في هالكلام إلا ما جاء الدليل بالمنع وهو عدم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، وما عداه نرجع إلى الأصل، الأصل هو الحلم. جمهور العلماء قاطبة يرون أن الأصل في الفضة المنع والتحريم، وإن الاستثناء يعني الإباحة لا يستثنى إلا بدليل كخاتم شيء من هذا يعني. فهذا جاء يعني الخلاف من هالأمرين هذا، والناس مما لا يخفاك يحبون الانطلاق والتوسع في أدنى فتوى تاتي ينطلقون منها فبدون قيود وبدون شروط وبدون وبدون، ثم بعضهم يقلد بعض إلى ما أن الأمور يعني مثل ما ذكرت يعني هذا شيء كثير الآن. يعني عندك الشيخ محمد رحمه الله مثلا في قضايا التصوير لما أباح مسائل في التصوير وقال ولا يجوز أن يكون هناك التصوير للذكرى، حفظ الصور للذكرى، ايش رأيك الآن؟ أما يجي كذا يقول لك والله الشيخ ابن عثيمين أجاز وكذا، طيب ما أخذت بالضابط الذي أقل ما يأخذ. وهذه الآن اللي تشوف الأمور ولا يخفى عليك، وهذه إن شاء الله نبي إن حصل لك تجي الجلسة القادمة تسمع ما يكون حول هذا الكلام. بارك الله فيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.